الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان فرع فيما يجوز من المتناضلين والمتسابقين وما لا يجوز. عنوان شروط إخراج العوض، أي بالنظر إلى مخرجه ودافعه أي باذله، وهي شروط ينبغي مراعاتها حتى لا تنقلب المسابقة مقامرة فتحرم، وحتى لا يؤكل مال بالباطل. وصورة إخراج الجعل هنا تتمثل في حالات ثلاث: الأولى جائزة اتفاقا، والثانية ممنوعة اتفاقا، والثالثة فيها خلاف. وإليك بيان الصور الثلاث. الصورة الأولى: إذا أخرج الجعل غير المتسابقين بأن أخرجه الإمام أي الحاكم أو أحد من الرعية ليأخذه من سبق، فهذه صورة جائزة باتفاق العلماء. حاشية: انظر بدائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 206 و207 ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 والقوانين الفقهية صفحة 152 والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218 والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 129 والعدة شرح العمدة صفحة 264 انتهت الحاشية. وعليه إذا خصصت الدولة مبلغا من المال أو مكافآت معلومة أو جوائز عينية أو قامت بذلك إحدى الجهات أو أحد الأشخاص ليجعل ذلك للشباب أو المتسابقين للتمرن على الاستعداد للجهاد جاز ذلك، وهذا إذا كان في الأمور التي يجوز فيها العوض باتفاق أو على الراجح. أما ما لا يجوز فيه العوض فلا يجوز ذلك اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مصالح للشباب ومنافع لهم وانتفت المفاسد والمضار كما يحدث في نوادي الشباب الرياضية. أما أن يقدم أحد الأشخاص لمن يحرز هدفا كرويا مثلا مبلغا كبيرا من المال أو شقة يتملكها أو سيارة ونحوها، فما الهدف الذي تحقق من وراء إحراز هذا الهدف؟ فلا يجوز أن يستدل بجواز الصورة أعلاه على إجازة الصورة أدناه، فالتي أعلى الهدف منها واضح، والتي هي أدنى هي بلا ريب الأدنى. الصورة الثانية: إذا أخرج المتسابقان الجعل بأن أخرج كل منهما جزءا واتفق على أن من سبق منهما أخذ نصيب صاحبه بالإضافة إلى نصيبه، أي حصل السابق على جميع الجعل الذي أخرجه. ومثل ذلك لو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا، فهذه صورة ممنوعة باتفاق الفقهاء. حاشية: الفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324 ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 549 وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210 والشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786 والقوانين الفقهية صفحة 152 والوجيز الجزء الثاني تقسيم 218 والعدة شرح العمدة صفحة 264، وافقه الإمام جعفر الصادق الجزء الرابع تقسيم 237. انتهت الحاشية. أكرر، فهذه صورة ممنوعة باتفاق الفقهاء، وعلة المنع كون ذلك من القمار المحض، لأن كل منهما متردد بين أن يغنم وبين أن يغرم، وتلك هي صورة القمار وهو محرم. حاشية: الشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والمغني لابن قدامة الجزء الحادي عشر تقسيم 135. انتهت الحاشية. وعلى ذلك، إذا اتفق متسابقان على المسابقة بفرسيهما أو المناضلة في الرمي، وأخرج كل منهما جعلا على أنه إذا سبق أحدهما أخذ الكل، أي جعله وجعل صاحبه وليس معهما شخص ثالث، فذلك محرم باتفاق الفقهاء، وعليه فلكل منهما جعله الذي أخرجه، ولا يستحق من جعل صاحبه شيئا سبق أو لم يسبق. أما إذا كان معهما ثالث لم يخرج شيئا من ماله واشترك معهما في السباق، على أن من سبق من الثلاثة أخذ الجعل كله، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على مذهبين: أحدهما جواز ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وحكاه المالكية عن ابن المسيب، ونسبوه في قول إلى الإمام مالك. حاشية: انظر على الترتيب مجمع الأنهر وبدر المنتقى الجزء الثاني تقسيم 549، وابن عابدين الجزء السادس تقسيم 403، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 135، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، والقوانين الفقهية صفحة 252، وبلغة السالك الجزء الأول تقسيم 786 و787. انتهت الحاشية. واستدل هؤلاء على الجواز بما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حاشية: أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب المحلل الجزء الثالث صفحة 30 حديث 2579، وكذلك رقم 2580، وقد صححه أبو داود. انتهت الحاشية. ووجه الدلالة أنه إذا لم يؤمن أن يسبق الثالث فإنه لا يعد قمارا، أي إذا كان الثالث متساويا معهما في القوة والتدريب، وحتى لا يكون حيلة، لأن يأخذ أحدهما فقط الجعل كله، وهو الصورة الممنوعة بلا خلاف. ولهذا اشترط الشافعية والحنابلة تكافؤ الثالث معهما، وقال بعض المالكية إن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا قمارا، وإنما قصدا القوة على الجهاد. حاشية: انظر حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 135، وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210. انتهت الحاشية. والمذهب الآخر هو المنع وهو مذهب المالكية، وقد نصوا على التحريم ولو بدخول المحلل، وعللوا المنع بجواز رجوع الجعل لمخرجه منهما على تقدير سبق، وذلك حالة كون المحلل مكافئا لهما، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لأنه حينئذ كالعدم. حاشية، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، والشرح الصغير مع بلغة السالك الجزء الأول تقسيم 787، انتهت الحاشية. ويترجح لدي المذهب الأول لاستناده إلى الحديث الشريف وبشرطه الوارد فيه، وهو ما يعني تكافؤ المحلل مع المتسابقين من ناحية المركوب والراكب وبقصد التقوي والتدريب على الجهاد. وعلى هذا إن سبق المحلل أخذ كل المال، وإن سبق أحدهما فكذلك، أي أخذ نصيبه ونصيب صاحبه. أما إن سبق المحلل مع أحدهما أي تساويا في السبق، أحرز السابق مال نفسه، ويكون مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. فإن لم يسبق أحد من الثلاثة فلا شيء لأحد، لعدم سبق المحلل وعدم سبق أحدهما الآخر. ومن هذا يتضح أن المحلل شخص ثالث يشترك في السباق معهما، بيد أنه لا يخرج شيئا من ماله، ويمكن له سبقهما لقوة فرسه أو بعيره، أو تكافؤه معهما في الرمي، وهو ما أشار إليه جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة. حاشية، انظر الفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324، ومجمع الأنهر الجزء الثاني تقسيم 550، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، والشرح الصغير ببلغة السالك الجزء الأول تقسيم 787، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والعدة شرح العمدة صفحة 264، انتهت الحاشية. لكن مؤلف كتاب فقه الإمام جعفر الصادق قد وهم في فهمه لمعنى المحلل، وبالتالي في تعبيره عنه، حيث يقول: أي الحكم بين المتسابقين، وهو الخبير الأمين الذي يميز السابق عن غيره إذا تنازع المشتركون في السباق. حاشية، فقه الإمام جعفر الصادق الجزء الرابع تقسيم 237 لمؤلفه محمد جواد مغنية، انتهت الحاشية. وهو فهم بعيد كل البعد عن معنى المحلل الوارد في الحديث الشريف وفي عبارات الفقهاء، فأردت التنبيه على ذلك. الصورة الثالثة، وهي ما إذا أخرج أحدهما المال وقال لصاحبه: إن سبقتني فلك هذا المال، أو لك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. فهذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء. حاشية، انظر بدائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 207، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 و210، وبلغة السالك مع الشرح الصغير الجزء الأول تقسيم 786، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، والعدة شرح العمدة صفحة 264، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 132. أكرر، فهذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء، ووجهتهم أن المال إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار فيحمل على التحريض على القتال والاستعداد للجهاد ببذل مال في سبيل الله، وذلك مشروع، ولما فيه من الحث على تعلم الفروسية والمجاهدة وغير ذلك كبذل مال في طاعة. فإن سبق غير المخرج للمال أخذ العوض بلا خلاف بين الفقهاء، أما إن سبق مخرج المال فها هنا خلاف بين المالكية والحنابلة، حاشية القوانين الفقهية لابن جزي صفحة 152 والعدة شرح العمدة صفحة 264 والمغني الجزء 11 تقسيم 132 انتهت الحاشية. فقال المالكية بمصير المال أي السبق لمن حضر أي العقد أو السباق، فإن شرط عود العوض لصاحبه فسد العقد. وقال الحنابلة بعود المال إلى صاحبه، فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه والحاضرين فسد الشرط دون العقد. ولم يتعرض الحنفية والشافعية لمصير العوض إذا لم يسبق أحدهما صاحبه، ويبدو لي أنهم لم يتعرضوا لذلك باعتبار رأس المسألة، وهو قول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فكأن المال لم يخرج من أيديهما وعليه، فإذا خرج فإنه يعود إلى صاحبه في حالة سبقه هو، وهو مذهب الحنابلة. أما إن كان هناك حضور للعقد أو للسباق من غير المتسابقين، فإن جرى عرف أو عادة بأنه في حالة سبق المخرج فإن المال يكون للحضور فيعمل به، وبالتالي لو اشترط عوده إليه فسد العقد، وهو مذهب المالكية. فإذا لم يسبق أحدهما الآخر أي جاء معا، أحرز المخرج ماله على ما ذهب إليه الحنابلة. أما إن اتفق المتسابقان على أنه إن سبق أحدهما الآخر فله عليه كذا، فتلك الصورة ممنوعة باتفاق، وهي مثل الصورة الثانية تماما في موضوعها، وهو التحريم للقمار. وإن اختلفت شكلا وهو إخراج المال من كليهما هناك وعدم إخراج شيء هنا، وقد حل محلها الوعد أو العقد شفاهة. حاشية راجع الصورة الثانية فيما سبق ومراجع الفقهاء فيها انتهت الحاشية. إذا تسابق جماعة ففي شرط المال لمن يلي السابق وجوه عند الشافعية. حاشية الوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218 انتهت الحاشية. أكرر، إذا تسابق جماعة ففي شرط المال لمن يلي السابق وجوه عند الشافعية، أحدها الجواز لما فيه من التحذق في ضبط الفرس، والثاني المنع لأن السبق هو المقصود، والثالث أنه يجوز أن يشترط للتالي ويسمى المصلي شيئا بشرط أن يفضل السابق، وكذلك لجميعهم على الترتيب. أما الفسكل وهو الأخير فلا يخص بفضل، وهل يشترك في الحق فيه وجهان. وعلى ذلك لو تسابق ثلاثة مثلا وشرط للأول 10 وللثاني مثله وللثالث تسعة صح، وبذلك علم أنه لا يشترط نقص غير الأخير عن الذي قبله. حاشية شرح التحرير مع حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 246 انتهت الحاشية. ومثل هذا يحدث غالبا في جل المسابقات، إذ يتميز الأول عن غيره من التالين له في الفوز. هذا وقد ألحق فقهاء الحنفية جواز الجعل على الاختلاف في المسائل الدينية مثلا، والرجوع إلى شيخ للفصل بينهما، وهذه الحالة سوف أدرجها في الفصل الأخير الخاص بالمسابقات الدينية والثقافية ونحوها إن شاء الله تعالى. عنوان تتمة في حكم سباق الخيل حاليا: ما يجري في حلقة سباق الخيل، وهو ما يعرف بالرهان والمراهنات، وإن كان ظاهره الموافقة للشريعة بالمسابقة بين الخيل، فإنه بعد معرفة ما يشترط في العوض وبيان الغرض من السباق يتبين أن هذه المسابقات والمراهنات باطنها قمار محض وحرام قطعا، فلا يحل الاشتراك فيها ولا أخذ العوض عنها، وذلك لما يلي: ألف، أن هذه المسابقات لا علاقة لها بالجهاد في سبيل الله، فلا يرتاب المشركون فيها لهذا الأمر، ولا ارتباط لتلك الخيول برباط الخيل في سبيل الله، حيث لا تدخل ميدان القتال على فرض الاحتياج إليها. ب، إن الذين يدفعون الأموال فيها إنما ينتظرون أن تعود إليهم مرة أخرى في حالة فوز الحصان وراكبه أموالا مضاعفة نتيجة لهذه المراهنات. جيم، أنها مجال للكسب الكبير للقائمين عليها ولبعض المشتركين، لكنه كسب من غير طريق حلال فهو كسب حرام. دال، أنها خسارة فادحة في الأموال والأنفس لكثير من المراهنين، وذلك ضرر وإضرار ينهى الشرع عنهما. وإلى تحريم هذه المسابقات جاءت فتاوى الأئمة في عصرنا الحالي باعتبارها نوعا من القمار وصنو الميسر، وقد سماها الله تعالى في كتابه الكريم رجس من عمل الشيطان، المائدة الآية 90، وأمرنا سبحانه باجتناب ذلك، وقرنه تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام. ومن هذه الفتاوى التي حرمت مراهنات الخيل الحالية: واحد، فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر حاليا بعنوان المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا، وذهب فضيلته إلى القول بالحرمة للمراهنات التي تجرى بين الخيل في عصرنا الحالي لما في ذلك من المضار النفسية، إذ ينشأ عن ذلك إفساد التربية بتعويد النفس الكسل والقعود عن طلب الرزق والسعي في سبيله، وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية. انظر الفتاوى الإسلامية دار الإفتاء المجلد العاشر وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1402 للهجرة 1982 للميلاد. 2، فتوى للشيخين الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الجمهورية السابق رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وقد قرر أن سباق الخيل الحالي ميسر حرمه الإسلام وطالبا بضرورة البعد عن هذه المراهنات ووجوب إغلاق هذه النوادي التي تقام فيها صيانة للأفراد والمجتمعات. انظر جريدة اللواء الإسلامي السنة الرابعة العدد 181 الخميس 24 من شوال عام 45 للهجرة الموافق 11 من يوليو عام 85 للميلاد صفحات 118 تحقيق بعنوان 20,000 مراهن في سباق الخيل كل شهر. وقد كشف التحقيق عن حقائق مذهلة أدناها تتقرر به الحرمة القطعية. والحق أن هذه الخيل التي يراهن عليها في هذه المسابقات إنما هي خيل للشيطان ولا نصيب فيها لمرضاة الرحمن، وذلك ما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود وأورده السيوطي في جامعه الصغير ورمز له بالصحة، وهو الخيل ثلاثة: ففرس بالرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء الثالث، تقسيم 512 و513، حديث 4161. وقال المناوي بعد شرحه للحديث الشريف: قال الهيثمي رجاله ثقات. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الرابع من كتاب بغية المشتاق في حكم اللعب واللهو والسباق، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.